أما من بعدهم فإنهم انشغلوا بتكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، انشغلوا بتكلفات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، سواء في باب الصلاة والسلام على رسول الله أو في أبواب الذكر والدعاء عموما. ولهذا ترى في أيدي الناس كثيرا كتبا ألفت في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في ذكر الله أو في باب الدعاء، وهي كلها تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، اختراعات يخترعونها وأشياء ينشئونها وأمورا يتكلفونها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم فيتركونه ويعطلونه. فانظر إلى حال الصحابة واغتباطهم بتعليمه عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى حال من بعدهم كيف اطرحوا هديه وتركوا سنته وأخذوا يشتغلون بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، مما كتبه الأشياخ وألفه الأشياخ تكلفا وإنشاء واختراعا وإعراضا عن هدي النبي القويم وصراطه صلى الله عليه وسلم المستقيم. ومن ذلكم كتاب يتداول كثيرا في أيدي الناس يسمى دلائل الخيرات، يسمى دلائل الخيرات، فيه صيغ وتكلفات بعضها باطلة، مثل قوله في صيغة من الصيغ في الصلاة والسلام على رسول الله: اللهم صل على محمد حتى اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء، اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. قوله حتى لا يبقى من الصلاة ومن الرحمة ومن السلام، أي صلاة الله عليه ورحمته عليه وسلامه عليه، حتى لا يبقى منها شيء. فهل يقول هذا الكلام من عرف صفات الله تبارك وتعالى؟ وهل صفات الله يقال فيها حتى لا يبقى منها شيء؟ هل صفات الله عز وجل متناهية حتى يقال فيها لا يبقى منها شيء؟ هل مثل هذا الكلام يقال في حق صفات الرب عز وجل؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلماته وأفعاله تبارك وتعالى ليست متناهية، فكيف يقال في حقه تبارك وتعالى حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وحتى لا يبقى من الصلاة شيء، وحتى لا يبقى من السلام شيء؟ ومثل ذلك أيضا قوله في الصلاة والسلام على رسول الله: اللهم صل على محمد ما شدت العمائم وناحت الحمائم ونفعت التمائم، ونفعت التمائم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يحذر من التمائم ويبين أنها لا تنفع، ويقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ويقول: من تعلق تميمة فقد أشرك، ويقول: إن التمائم والتولة والطيرة شرك. حذر من التمائم، فكيف يؤتى بالتمائم وأنها تنفع في ضمن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ إلى غير ذلك من الصيغ الموجودة في هذا الكتاب وفي غيره مما فيها مخالفة وتكلف ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. ثم تعجب غاية العجب إذا رأيت هؤلاء يجهلون الصيغ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأرشد أصحابه إليها، وفي الوقت نفسه يقبلون على هذه الصيغ المتكلفة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. بل قال العلماء مقالا جميلا، قالوا: لو أن رجلا نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الصلاة، بأفضل صيغة في الصلاة عليه، لو أن رجلا نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل صيغة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا يكون موفيا بنذره إلا إذا صلى بالصيغة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لماذا؟ قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام ناصح أمين، لا يمكن أن يعلم أمته إلا ماذا؟ لا يمكن أن يعلم أمته إلا الأفضل والأكمل. أيمكن يا إخوان أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الصيغة الأفضل في الصلاة عليه، ثم يأتي أشياخ في قرون متأخرة فيكتبون صيغا في الصلاة عليه ثم يدعى أنها أفضل الصيغ، مع ما في تلك الصيغ من مخالفات وتكلفات وغلو وأمور ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا أيها الإخوة يجب على كل مسلم أن يبصر الجادة، والجادة واضحة، وهي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وما سوى ذلك ينبغي أن يطرح ويترك، وأن يكون إقبال المرء على سنة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، فلا هدي أكمل من هديه ولا سنة أقوى من سنته. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول كل جمعة إذا خطب الناس: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما من بعدهم فإنهم انشغلوا بتكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، انشغلوا بتكلفات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، سواء في باب الصلاة والسلام على رسول الله أو في أبواب الذكر والدعاء عموما. ولهذا ترى في أيدي الناس كثيرا كتبا ألفت في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في ذكر الله أو في باب الدعاء، وهي كلها تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، اختراعات يخترعونها، وأشياء ينشئونها، وأمورا يتكلفونها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم فيتركونه ويعطلونه. فانظر إلى حال الصحابة واغتباطهم بتعليمه عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى حال من بعدهم كيف اطرحوا هديه وتركوا سنته وأخذوا يشتغلون بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، مما كتبه الأشياخ وألفه الأشياخ تكلفا وإنشاء واختراعا وإعراضا عن هدي النبي القويم وصراطه صلى الله عليه وسلم المستقيم. ومن ذلكم كتاب يتداول كثيرا في أيدي الناس يسمى دلائل الخيرات، يسمى دلائل الخيرات، فيه صيغ وتكلفات بعضها باطلة، مثل قوله في صيغة من الصيغ في الصلاة والسلام على رسول الله: اللهم صل على محمد حتى اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء، اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. قوله حتى لا يبقى من الصلاة ومن الرحمة ومن السلام، أي صلاة الله عليه ورحمته عليه وسلامه عليه، حتى لا يبقى منها شيء. فهل يقول هذا الكلام من عرف صفات الله تبارك وتعالى؟ وهل صفات الله يقال فيها حتى لا يبقى منها شيء؟ هل صفات الله عز وجل متناهية حتى يقال فيها لا يبقى منها شيء؟ هل مثل هذا الكلام يقال في حق صفات الرب عز وجل؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلماته وأفعاله تبارك وتعالى ليست متناهية، فكيف يقال في حقه تبارك وتعالى حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وحتى لا يبقى من الصلاة شيء، وحتى لا يبقى من السلام شيء؟ ومثل ذلك أيضا قوله في الصلاة والسلام على رسول الله: اللهم صل على محمد ما شدت العمائم وناحت الحمائم ونفعت التمائم ونفعت التمائم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يحذر من التمائم ويبين أنها لأنها لا تنفع، ويقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ويقول من تعلق تميمة فقد أشرك، ويقول إن التمائم والتولة والطيرة شرك، حذر من التمائم. فكيف يؤتى بالتمائم وأنها تنفع في ضمن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الصيغ الموجودة في هذا الكتاب وفي غيره مما فيها مخالفة وتكلف ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. ثم تعجب غاية العجب إذا رأيت هؤلاء يجهلون الصيغ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأرشد أصحابه إليها، وفي الوقت نفسه يقبلون على هذه الصيغ المتكلفة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. بل قال العلماء مقالا جميلا، قالوا لو أن رجلا نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الصلاة بأفضل صيغة في الصلاة عليه، لو أن رجلا نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل صيغة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يكون موفيا بنذره إلا إذا صلى بالصيغة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لماذا؟ قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام ناصح أمين، لا يمكن أن يعلم أمته إلا ماذا؟ لا يمكن أن يعلم أمته إلا الأفضل والأكمل. أيمكن يا إخوان أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الصيغة الأفضل في الصلاة عليه، ثم يأتي أشياخ في قرون متأخرة فيكتبون صيغا في الصلاة عليه ثم يدعى أنها أفضل الصيغ، مع ما في تلك الصيغ من مخالفات وتكلفات وغلو وأمور ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا أيها الإخوة يجب على كل مسلم أن يبصر الجادة، والجادة واضحة، وهي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وما سوى ذلك ينبغي أن يطرح ويترك، وأن يكون إقبال المرء على سنة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، فلا هدي أكمل من هديه ولا سنة أقوى من سنته. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول كل جمعة إذا خطب الناس: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.